إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثيل والكفء والنظير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين، فهدى الله تعالى به من الضلالة وبصر به من الجهالة وكسر به بعد القلة وأغنى به بعد العيلة، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أمر الله جل وعلا المؤمنين أن يتخلقوا بأخلاق الأنبياء، وبين الله تعالى في كتابه صفات الأنبياء، وأمر الله جل وعلا المؤمنين أن يتصفوا بمثل هذه الصفات، كما قال الله سبحانه وتعالى عن جميع الأنبياء: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. وقال جل وعلا عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ولقد اتصف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأجمل الصفات وألين العبارات، وكان صلوات ربي وسلامه عليه مثالا يحتذى في تعامله مع الناس. وسنتحدث اليوم عن صفة من صفات سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يحرص عليها ويبين أنها من صفات المؤمنين، ويحذر صلى الله عليه وسلم من ضدها. ففي الحديث الذي أخرجه مالك في الموطأ من حديث صفوان بن سليم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل، قيل له: يا رسول الله، هل يكون المؤمن جبانا؟ قال: نعم، يعني قد يكون المؤمن جبانا ولا يقدح هذا في إيمانه. قال: نعم. قيل: يا رسول الله، هل يكون المؤمن بخيلا؟ قال: نعم. ثم قيل: يا رسول الله، هل يكون المؤمن كذابا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا. ثم تلا قوله تعالى: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. بل بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الكذب هو من صفات المنافقين، فقال عليه الصلاة والسلام: آية المنافق ثلاث. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم أولها، قال: إذا حدث كذب. إن تحدث مع أصحابه كذب، أو إن تحدث مع أبنائه كذب، أو إن تحدث مع زوجته كذب، أو إن حدث والديه كذب، فتجد أن الكذب عنده يجري على لسانه كما يجري بقية الكلام. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الكذب عموما، فقال عليه الصلاة والسلام: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإياكم والكذب، إياكم والكذب في مواعيدكم، إياكم والكذب حتى في طرائفكم ونكاتكم، إياكم والكذب حتى في قصصكم ووقائعكم، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وكان النبي صلى الله عليه وسلم شديدا في نهي الناس عن الكذب. ففي حديث عبد الله بن عامر الذي أخرجه الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيتهم يوما، فسمع أم عبد الله بن عامر تناديه تقول: يا بني تعال أعطيك. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى جهة الصوت وسألها، قال: تريدين أن تعطيه شيئا؟ تريدين أن تعطيه شيئا إذا جاء؟ أنت تقولين: تعال أعطيك. هل تعال أعطيك فقط لإغراء الصغير للمجيء ثم إذا جاء أمرتيه أو نهيتيه، أم أنك فعلا تريدين أن تعطيه شيئا؟ قالت: نعم يا رسول الله، أريد أن أعطيه تمرا. فقال عليه الصلاة والسلام: لو لم تفعلي لكتبت عليك كذبة، لو لم تفعلي لكتبت عليك كذبة. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: الكذب جماع صفات المنافقين. المنافق إن حسد كذب، وإن حقد على غيره كذب، وإن وعد غيره بشيء كذب، وإن خاصم عند القاضي كذب، فجميع صفاته السيئة تنطلق وتنبعث من هذا الكذب. ولذلك قال: الكذب هو جماع صفات المنافقين. ومدح الله تعالى أنبياءه، فقال جل وعلا عن إسماعيل عليه السلام: إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، فمدحه الله تعالى بصدقه. وبين الله جل وعلا أن الكذب من صفات الشياطين: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. إذن هو من صفات المنافقين، وهو من صفات الكافرين، بل هو أيضا من صفات المنافقين. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينهى عنه ويسلو على أصحابه ما ينهاهم عنه. يقول الله جل وعلا عن أحداث يوم القيامة: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. من صدق في الدنيا نفعه صدقه في الدنيا والآخرة. ونادى الله جل وعلا المؤمنين فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. كونوا مع الصادقين عندما يتكلمون، كونوا مع الصادقين عندما يعطون وعودا، كونوا مع الصادقين عندما يكتبون عقودا مع الآخرين، لا يكذبون عليهم ولا يحتالون ولا يفترون. بل بالحديث الصحيح عند البخاري، وهو حديث سمرة بن جندب الذي رواه البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر شيئا من الأحداث التي تقع في الآخرة، وكان عليه الصلاة والسلام قد رأى ذلك في رؤيا، رأى أنواعا من العذاب التي تقع على بعض العصاة. قال عليه الصلاة والسلام: فانطلقنا فأتينا على رجل، وإذا آخر، يعني انطلقت أنا وجبريل وملك، وإذا آخر، إذا رجل آخر بيده كلوب، وهو حديدة مثل السكين تكون معقوفة من أعلاها، تستعمل عادة لحمل اللحم وتعليقه ونحو ذلك. قال: وإذا رجل في يده كلوب، وإذا الرجل الآخر بين يديه، وهذا الرجل الذي في يده الكلوب يضع الكلوب في فم هذا الرجل الآخر فيشق فمه حتى يصل إلى أذنه. يقول عليه الصلاة والسلام: فيشرشر شدقه إلى قفاه، إلى ما بعد أذنه، إلى القفا، ثم يخرج سكينه ثم يضعها في الجانب الآخر فيشرشر شدقه إلى قفاه، إلى الجهة الأخرى، فإذا هذه الجهة الأولى قد عادت كما كانت فيعود إليها يفعل بها ذلك، فهذا عذابه. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فزع، فعلا منظر مفزع، فزع، قال: سبحان الله، ما هذا؟ يعني لماذا يشق ولماذا يعذب؟ ما هذا؟ فقال له جبريل: انطلق، انطلق. قال عليه الصلاة والسلام: فانطلقنا. ثم في آخر الحديث قال له جبريل: وأما الرجل الذي رأيته يشرشر شدقه إلى قفاه فهو الرجل يكذب الكذبة تبلغ الآفاق، يصطنع الكلام. وقد كان هذا ربما صعبا، أن يكذب المرء كذبة تبلغ الآفاق، ربما كان صعبا فيما مضى، لكنه اليوم ربما بكتابة في صحيفة، أو كتابة في شبكة الإنترنت، أو كتابة أحيانا بالأجهزة الحديثة، يصنع الإنسان خبرا، أو يكذب كذبة، أو يحكي أي شيء، ثم تجده ينطلق بضغطة من يده واحدة. الرجل يكذب الكذبة تبلغ الآفاق. والكذب أيها الإخوة الكرام مراتب، فأعظم الكذب الكذب على الله ورسوله. يقول الله جل وعلا: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فلا يجوز أن يقول المرء إن الله حرم هذا أو إن الله أباح هذا وهو لا يعلم، فإن هذا كذب على الله تعالى وعلى أحكامه. وكذلك أن يروي المرء حديثا يكذبه على رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول بأبيه وأمي: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قبل أن تتكلم بحديث تأكد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قاله، وقبل أن تنقل حديثا، قبل أن تنقله إلى غيرك كتابة، تأكد أنه حديث صحيح قبل أن تنشره بين الناس، أو أنه جاءك من ثقة يتأكد من هذه الأحاديث. ومن أنواع الكذب الكذب على الصغار، تجد بعض الآباء يأتيه ولده ويطلب شيئا فلأجل أن يتخلص منه يقول: ولد، ها، تشتري لي هذا في الليل، أو تعدني أن تأتي به غدا، فيقول: طيب طيب طيب. والأب كاذب لا ينوي أصلا أن يحضر له شيئا. وبالحديث الذي تقدم لما قالت المرأة تعالى أعطيك، التفت النبي صلى الله عليه وسلم إليها محاسبا، هل ستعطينه شيئا فعلا أم أنه كلام فقط لأجل إغرائه؟ لذلك لا يجوز أن تكذب في أخبار تعطيها أولادك، ولا يجوز أن تكذب أيضا في وعود تقطعها لهم. نحن أحيانا ربما كذبنا على أبنائنا ثم إذا كذبوا علينا عاتبناهم، وهم قد رأونا نفعل ذلك قبل أن ننهاهم عنه. وأذكر أن شيخنا رحمه الله شيخ ابن باز سئل في برنامج نور على الدرب، سأله رجل قال له: يا شيخ أنا أؤلف قصصا تربوية أحكيها لأولادي قبل النوم. يقول لهم مثلا: إن رجلا ذهب فوجد كذا واقعا في الطريق خبزة فرفعها، ثم حصل له كذا وكذا من الرزق. مثلا يؤلف لهم قصة تربوية لأجل أن يزرع فيهم حب الصدقة، حب الخير، بر الوالدين، وهي ليست واقعة لكن الأب يفترض وقوعها. فهل يا شيخ هذا يعتبر من الكذب أم لا؟ والله كنت أسمع الحلقة تلك في الإذاعة وأنا أقول في نفسي: أكيد سيقول الشيخ لا بأس في ذلك، فهذه قصة فيها نفع وفيها خير وفيها تربية، وهي أيضا لا تضر أحدا. لما يصنع لأولاده قصة بين أب وابنه، أو لرجل تصدق أو أحسن إلى حيوان أو نحو ذلك، هذه تربي في الابن معاني البر والصلة والصدق والصدقة. توقعت في نفسي أن الشيخ سيقول لا بأس في ذلك، فسكت الشيخ ثم جعل يقول لا إله إلا الله سبحان الله ويفكر، ثم قال: والله هذا كذب ولا أستطيع أن أقول إنه حلال، لكن فيه نفع تربوي، دعني أبحث المسألة حتى الحلقة القادمة لننظر هل يباح له أن يفعل ذلك أم لا. فبالله عليكم إذا كان هذا العالم يتحرج من قصة يحكيها أب لأولاده، فما بالكم أيها الكرام بمن يسوق القصص للناس أو يسوقها لأولاده أو لغير ذلك وهو كاذب فيها كلها، أو ربما لأجل أن يظهر نفسه بمظهر معين يكذب على الناس في قصص لم تقع، بطولات وقصص وأخبار وهي لم تقع له. يقول عليه الصلاة والسلام: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور. الذي يتشبع بأشياء أنه يملك كذا وحصل له كذا وموظف في كذا، أو يكذب بركوب سيارات فارهة أو غير ذلك، قال كلابس كأنه لبس ثوبي زور وليس ثوبا واحدا. ومن ما يفعله الناس أحيانا من الكذب الكذب الذي يدفع إليه الحسد، فتجد أنه يحسد صاحب البقالة الذي ينافسه، أو يحسد زميله في العمل، أو يحسد أخاه، أو يحسد صاحبه في تجارة أو في غير ذلك، يحسده فيفتري عليه الكذب، يقول أصلا هذا أمواله فيها كذا وكذا، أصلا هذا شهاداته مشكوك فيها، ويبدأ يكذب عليه، دفعه إلى هذا الحسد. فهذا أيضا من أقبح أنواع الكذب. ومن أنواع الكذب الكذب لإفساد ذات البيت، فيكذب على الزوجة ليفسد بينه وبين زوجها، أو يكذب على الصديق ليفسد بينه وبين صديقه، وهذا من أعظم الجرائم. بل بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الكذب للإصلاح بين الناس جائز، فما بالك بالكذب للإفساد بين الناس، فهو من أعظم الجرائم. يقول صلى الله عليه وسلم: ليس الكاذب من يسعى بين اثنين فيقول خيرا أو ينمي خيرا. بمعنى أنك لو علمت أن امرأة بينها وبين زوجها خصومة، ثم جئت إلى الرجل وقلت: لماذا لا تعود إلى زوجتك وأبنائك؟ قال: هذه المرأة سيئة التعامل ولا تحبني ولا تحترمني. فتقول: يا أخي بالعكس، أنا حدثتني زوجتي أنها تثني عليك في كل مجلس، يعني زوجته تثني عليك في كل مجلس وتدعو لك ونادمة على ما وقع، وأنت لم يقع هذا ولم تحدثك زوجتك بشيء، لكنك كذبت لأجل أن تقرب قلبه إليها، لأجل أن تزيل ما في قلبه من حقد عليها ومن ضغينة. فهذا النوع من الكذب جائز لأجل التوفيق وإرجاع الناس إلى بعض، لكن المحرم هو أن يكذب الإنسان للإفساد، فينقل النميمة بين الناس لأجل أن يفسد بينهم. ومن أقبح أنواع الكذب الكذب في الحلم، أن يكون المرء يري عينيه ما لم تريا فيدعي أنه رأى فلانا يفعل كذا، أو أنه ذهب إلى فلان ورآه يفعل كذا، وهذا أيضا من أقبح أنواع الكذب، فإنه كما جاء في الحديث يكلف أن يعقد يوم القيامة بين شعيرتين وليس بفاعل، يعطى حبتين من الشعير يقال له اعقد بينهما اعملهما عقدة ولن يستطيع أن يفعل ذلك. كما أنك افتريت شيئا لم يقع، الآن حاول أن تصنع شيئا لا يمكن أن يقع. هذا أيضا أيها المسلمون من أقبح أنواع الكذب. ومن أقبح أنواع الكذب الكذب في المطالبة بالحقوق، فتجد إنسان مثلا ربما بينه وبين رئيسه في العمل، أو ربما بين من يملك كفالته أو غير ذلك بينهما مشكلة، فإذا ذهب ليشتكيه زاد على المشكلة أخبارا ليست حقيقية، فهو يطالب بحقه بماله فيقول لا وقد منعني أيضا راتبي في الشهر الفلاني، وهو أيضا لا يعطي الناس رواتبهم في أوقاتها، ويبدأ يكذب عليه من شدة ما في قلبه. والأصل أن تطالب بحقك بالانضباط الشرعي الذي أباحته الشريعة بقدر ما لك من حق، أما أن يبدأ الإنسان يفتري شيئا ظانا أنه يطالب بحقه فهذا أيضا من أعظم أنواع الكذب. ومن أنواع الكذب الكذب لاستدرار العواطف، تجده مثلا يريدك أن تتصدق عليه أو أن تساعده بشفاعة أو غير ذلك، فيبدأ يكذب ويقول وولدي مريض وسيارتي متعطلة وأنا أصلا علي ديون، وهو ربما صدق في بعض ذلك لكنه كذب في آخر، والله جل وعلا لا يصلح عمل المفسدين. إذا كنت كذابا فلن يوفقك الله تعالى لأجل أن يحسن إليك الآخر. نعم إن الله يحب المحسنين وحث الله تعالى أولئك على الإحسان، لكن لا يجوز أن تستدر عطفهم ومساعدتهم بالكذب، أعطهم بمقدار ما أباح الله تعالى لك من الشكاية إليهم وطلب المساعدة، أما أن تكذب فوق ذلك فهذا من أعظم ما حرم الله تعالى عليك. وأخيرا أيها المسلمون، أبيح الكذب في الشريعة في مواطن، هو في الأصل محرم كما أن الميتة محرمة، لكن أبيحت في مواطن عند الاضطرار، كذلك الكذب محرم في الشريعة، ولا يكون المؤمن كذابا، لكنه أبيح في بعض المواطن لحالات خاصة، من ذلك ما تقدم للإصلاح بين الناس. وأيضا لا يجوز أن تكذب للإصلاح بين الناس إلا عندما لا تجد طريقة للإصلاح إلا الكذب، أما إن وجدت طرقا أخرى للإصلاح فاسلكها، لكن إذا لم تجد طريقة إلا أن تصنع خبرا تقنع به الزوج أو الزوجة أو الأخ أو الأب ليعود إلى ولده فلا بأس أن تفعل ذلك. ومما أبيح من الكذب كذب الرجل على امرأته لإرضائها، كرجل مثلا عنده زوجتان فهو يأتي إلى هذه ويثني عليها ويثني على طعامها ويقول لم أذق مثل هذا، ثم إذا ذهب إلى الأخرى قال مثل ذلك، هذا لا بأس حتى لو كان يزيد في الكلام لإرضائها والتقرب إليها، أو لو مدح حسنها وجمالها مثلا وهو غير صادق في هذا وغير مقتنع، لكن يفعل ذلك لتقريب قلبها ولزيادة الألفة بينهما، فهذا لا بأس به أن يكذب على امرأته لإرضائها. أو ربما كان مثلا انشغل ببيته ببيت آخر أو زوجة أخرى ثم رجع إليها وقالت كنت عند فلانة، فقال لا بل كنت في السوق أو كنت في المستشفى أو تعطلت سيارتي إلى غير ذلك من الأعذار، فقال ذلك وهو كاذب، لكنه قاله لأجل أن لا تغضب زوجته إذا علمت أنه عند زوجة أخرى، أو أنه ذهب بأخته فلانة التي هي لا تحبها ذهب بها إلى حاجة لها إلى غير ذلك مما يقع. إذا كان يقصد إرضاءها فلا بأس في ذلك، كذب الرجل على امرأته لإرضائها فلا بأس له في ذلك، لكن لا يجوز التوسع في هذا، أن يقول لها أعطني من مالك ليدخله لك في تجارة وهو يكذب، ثم قال الشريعة أباحت الكذب على المرأة، نقول أباحت الكذب للإصلاح بينك وبينها لا الاحتيال عليها لتأخذ مالها إلى غير ذلك، إنما يجوز فقط الكذب على الزوجة لإرضائها. وكذلك الكذب في الحرب فهذا لا بأس به، أن يكذب المرء في الحرب فإن الحرب خدعة ولا بأس له أن يفعل ذلك. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أقبلت جموع الكافرين لغزو المدينة وأقبل 10,000 مقاتل وهو أكبر جيش لقيه المسلمون إلى ذلك التاريخ إلى تاريخ معركة الخندق، فالنبي عليه الصلاة والسلام يسأل أصحابه ماذا نفعل، كان عدد المسلمين قليلا وعدتهم قليلة، ماذا نفعل؟ فاقترح سلمان رضي الله عنه أن يحفروا خندقا، فحفروا الخندق الحفرة وأقبلت قريش فلم تستطع أن تتجاوز هذا الخندق، فخيموا وراء الخندق وصاروا يترامون بالنبل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترقب عدوا من ورائه وهم بنو قريظة، هم داخل المدينة، هؤلاء خارج المدينة وبيننا وبينهم خندق، لكن الذين وراءنا الآن قد يطعنوننا من خلفنا. وفعلا راسلت قريش بني قريظة واتفقوا على أن يهجم بنو قريظة من الخلف على النبي صلى الله عليه وسلم. فأسلم رجل من قريش اسمه نعيم بن مسعود رضي الله عنه، دخل في الإسلام وأقبل متسللا حتى استطاع أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنا أسلمت، فما رأيك كيف تستفيدون مني؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام الآن في حرب، وهذا الرجل أسلم في الحرب، وهو عليه الصلاة والسلام ربما كان الذي أمامه يخدعه، فقال خذل عنا ما استطعت، يعني اصنع حيلة تفكك بها جمع المشركين عنا، خذل عنا ما استطعت. فخرج وأقبل إلى بني قريظة حتى دخل عليهم نعيم، قال أي رجل كنت لكم؟ قالوا أنت ثقة، وهم لا يعلمون أنه دخل في الإسلام. قال فإن قريشا خططت أن تصطلح مع محمد صلى الله عليه وسلم وهو ابن عمهم وقريبهم، وإنهم سوف يصطلحون معه ويكتبون معه معاهدة ويذهبون، وسوف يلتفت إليكم محمد ويحصدكم حصدا أنتم أيها اليهود. قالوا طيب نحن ماذا نفعل؟ قال خذوا من قريش 100 رجل من شبابهم احفظوهم عندكم، إن خانتكم قريش اقتلوهم، هذا رهن رهينة، وإن أوفت معكم قريش فأطلقوهم، فإن أبت قريش أن تعطيكم فمعناه أنهم فعلا خانوكم. قالوا والله نعم الرأي. ثم مضى نعيم إلى أبي سفيان رأس قريش في ذلك الحين، قال يا أبا سفيان أي رجل كنت لكم؟ قال نعم الرجل، وهو لا يعلم عن إسلامه. قال فإن بني قريظة اليهود قد ندموا على نقضهم العهد مع محمد، ندموا، وإنهم أرسلوا إليه يصطلحون معه، فقال لا أسامحكم حتى تأتوني 100 شاب من قريش أقتلهم حتى أتأكد أنكم يا يهود فعلا صدقتم معي. فيا أبا سفيان إن أرسلت إليك اليهود تريد 100 شاب فلا تعطهم، فإنهم سيرسلونهم إلى عدوكم ليقتلهم. فلم يلبث أبو سفيان نصف نهار حتى وصله رسول من اليهود يقول لهم أعطني 100 شاب. قال لماذا؟ قال نحفظهم عندنا حتى لا تخوننا. قال بل أنتم الخونة واصطلحتم معه وسوف تقتلونهم، والله ما نعطيكم أحدا. فلما رجع هؤلاء الرسل من اليهود إلى قومهم قالوا إن أبا سفيان أبى أن يعطينا. قالوا قد والله صدقكم نعيم بن مسعود، قريش بدأت تخون، ثم أغلقت بنو قريظة عليهم حصنهم وأوقفوا الدعم عن قريش حتى هزم الله تعالى قريشا وأرسل عليهم ريحا فرقتهم ومزقتهم وشتتت شملهم وعادوا إلى ديارهم. فكانت هذه الكذبة في الحرب جائزة. أما أنواع الكذب الأخرى مما يتساهل به الناس فينبغي أن يطهر المرء لسانه من ذلك. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا من الصادقين، نسأل الله أن يجعلنا من الصادقين وأن يعيدنا من الكذب وأساليبه. قولوا ما تسمعون واستغفروا الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، شكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه وخلانه، ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك ربنا من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم من حارب الإسلام وأهله فأرنا فيه عجائب قدرتك، اللهم من حارب الإسلام وأهله فأرنا فيه عجائب قدرتك، اللهم من حارب الإسلام وأهله فأرنا فيه عجائب قدرتك يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الخير والهدى، اللهم اجمع كلمة المسلمين على الخير والهدى، وثبتهم على دينهم. اللهم أصلح ذات بينهم، اللهم أصلح ذات بينهم. اللهم وانصر إخواننا المجاهدين في بلاد الشام، اللهم انصرهم على عدوهم يا حي يا قيوم. اللهم اجمع كلمتهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اشف مرضاهم، اللهم فك أسراهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم ارحم موتاهم، اللهم عارج جرحاهم يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، خذ بناصيته للبر والتقوى، اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك وسائر ولاة أمور المسلمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.